هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا عزم حيدر إن دعا لب القدر، يا ابن النبي وغوثه والمدخر لنجاة أمته وإحياء الهدى، أيتام جدك تستغيث من الغير.
هذه أمية تستبيح حليبكم، عادت بهند الشرك في حقد سعر لتلوك أفئدة وأكبادا حوت حب النبي وآله خير البشر.
صبرا تقول صدقت يا رب الحجاب، الصبر مفتاح الفلاح لمن صبر. سمعا نقول وطاعة، لكنما مات التصبر في انتظارك واندثر.
جزعا نغالب والجراح وسيعة، وشماتة الأعداء تسقين الأمر، فاشف صدور المؤمنين إمامهم، فظهورك الميمون جالية الكدع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله اللطيف الخبير، وأزكى صلواته على نبيه السراج المنير والبشير النذير وآله أهل آيات الإيتار والتطهير. السلام عليكم مستمعي الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، أطيب تحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. قرأنا لكم في مطلعها مقطعا من قصيدة مهدوية غراء للشاعر الولائي الأخ حسين حميد الحائري، ولنا في هذا اللقاء ثلاث محطات أخرى. في الأولى استلهامات لوصايا مولانا بقية الله إمام العصر عليه السلام تحت عنوان المهديون منطقهم الصواب،
ثم إجابة عن سؤال الأخت زكية اللامي وموضوعه هل ولد الدجال،
وحكاية مؤثرة من سيرة آية الله السيد حجة التبريزي تحمل درسا مهدويا وعظة بالغة، عنوان الحكاية هو لا تخبر أحدا.
نسأل الله لنا ولكم أطيب الأوقات وأعظمها بركة مع فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب. نبدأ بالفقرة التربوية وعنوانها المهدويون منطقهم الصواب.
قال مولانا إمام العصر المهدي عجل الله فرجه في أحد جوامع أدعيته: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة يا أرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه الفقرات النيرة يهدينا مولانا إمام العصر أرواحنا فداه إلى الأركان الأساسية التي تقوم عليها شخصية المؤمن في جميع شؤونه وسلوكياتها، وبذلك يدعونا عليه السلام إلى التحلي بها لنكون أنصارا حقيقيين له عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وقد فصلنا الحديث في حلقات سابقة عن ست من هذه الصفات والأركان الأساسية للشخصية الإيمانية، وانتهى بنا الحديث إلى الصفة السابعة، وهي تمثل أولى وصايا الإمام المهدي فيما يرتبط بعمل الجوارح ويبدأ باللسان، حيث يعلمنا أن نطلب من الله عز وجل أن يسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، أي أن يحفظ ما ننطق به ونتكلم به مع الآخرين في دائرة الصواب والحكمة، أي أن لا نقول إلا صوابا ولا ننطق بغير الحكمة. فلنبدأ أولا في التعرف على معنى أن لا نقول إلا صوابا، فما هو المراد منه؟
أعزائي المستمعين، هذا التعبير مستلهم من القرآن الكريم، فقد قال الله أصدق القائلين في الآية 38 من سورة النبأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقد روي في كتاب الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام وفي تفسير العياشي وكذلك في تفسير مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أنهما قالا في هذه الآية: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابا، نمجد ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وآله ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا.
مستمعينا الأفاضل، وقد جاء في كتب فقه اللغة كما في الجزء السادس من كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم لآية الله السيد حسن المصطفوي رضوان الله عليه أن الأصل في مفردة الصواب هو ما يقابل الخطأ، أي جريان أمر على وفق الحقيقة والصحة والحق، فالقول الصائب ما يكون جاريا على مجرى الحق والواقعية، وعليه يكون المعنى أن ما يأذن الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن أن يكون كلامه موافقا للحق والواقع بعيدا عن الخطأ، وهذا أعلى مراتب الصدق والكلم الطيب الذي يصعد إلى الله عز وجل.
نعم أيها الإخوة، وقد عد مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام هذه الصفة من أمهات صفات المتقين كما جاء في خطبته الغراء في وصفهم، والتي أوردها الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب نهج البلاغة، حيث قال عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، وقال عليه السلام في وصيته لولده الإمام الحسن سلام الله عليه كما في نهج البلاغة أيضا: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب.
أعزائنا المستمعين، على ضوء بيانات الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق والكاظم عليهم جميعا صلوات الله، يتضح لنا أن سبيل العمل بوصية إمامنا المهدي عجل الله فرجه الواردة في هذه الفقرة يتحقق بأن نقتدي بأهل البيت عليهم السلام، فيكون كلامنا في حمد الله وتمجيده والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، أي أن تكون ألسنتنا وسيلة لذكر الله عز وجل والدعاء وذكر مناقب الأخيار، هذا أولا. وثانيا أن يكون كلامنا فيما فيه صلاح الناس والشفاعة وطلب الخير لهم. وثالثا أن يكون كلام صدق لا يجانب الحق والحقيقة. ورابعا أن يكون فيما نعلم لا فيما لا علم لنا به. وخامسا أن يكون بعيدا عن الظلم والخطأ والبذاء وكل ما نكره أن يكلمنا به الآخرون. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا أهل بيت الرحمة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي ندعوكم للاستماع لزميلنا الأستاذ عباس الباقري وهو يلخص أجوبة العلماء عن سؤال هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في هذه الفقرة من فقرات البرنامج مع سؤال الأخت زكية اللامي. الأخت زكية اللامي تقول: نشرت في مواقع عدة في الإنترنت صورة لمولود بعين واحدة، قيل بأنه ولد في إسرائيل في عائلة يهودية، وشاع الحديث عن كونه المسيح الدجال، فما مدى صحة ذلك؟ قضية المسيح الدجال ورد التأكيد عليها في كثير من الأحاديث الشريفة. من أهم الفتن التي ذكرت في آخر الزمان فتنة المسيح الدجال، يعني حالة الدجل والتضليل في هذا الموجود. اختلف العلماء هل أنه موجود حقيقي أم رمزي، ولكن باعتبار نحن مكلفون أساسا بالأخذ بظاهر الأحاديث الشريفة إلا أن تقوم دلائل أخرى تصرف إلى المعنى الرمزي، نقول بأنه موجود حقيقي وليس رمزي. هذا الموجود هو شديد الإطلاق، له قوة هائلة على الإضلال. الأحاديث كثرت عن الدجال، وتمحيص هذه الأحاديث ليس بالأمر الهين. من طرق الجمهور باقي المذاهب الإسلامية كثرت الأحاديث أكثر عن قضية الدجال. في من طرق أهل البيت سلام الله عليهم الأحاديث ليست بتلك الكثرة. نعم، ورد في هذه الأحاديث بأنه له عين واحدة، قد فسرها بعض العلماء بالنزعة المادية وأنه يستجيب للدعوات المادية فقط للإنسان على حساب إغفال الجانب المعنوي وقتل الروحانية في الإنسان. هذه القضية قضية العين الواحدة فسرت هكذا، وإذا حملنا على الظاهر نعم يمكن أن يقول بأنه مولود له عين واحدة. هل أن منشأ الدجال من فلسطين أو من إسرائيل الحالية؟ الروايات لم تصرح بذلك، بل هنالك روايات أخرى تذكر بأنه لا يولد في الشام أساسا، يعني مولده في مناطق أخرى. نعم ظهور هذه الحركة بدعم يهودي أيضا هذا ثابت في النصوص الشريفة في الأحاديث الشريفة، أكثر أتباعه من وسائل الإفساد، لذلك فسره البعض بالجهود اليهودية الخفية لنشر الفساد الأخلاقي بين الناس. هذا إذا حملت على المعنى الرمزي للدجال وليس للمعنى الحقيقي. القول إذن فيما يرتبط بهذا المولود إن صحت هذه، هنالك قضية مهمة ينبغي الإشارة إليها، أن هنالك أطراف متعددة لها مصلحة معينة في إثارة نوع من البلبلة فيما يرتبط بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. يعني حتى من الأخطار التي تواجه المؤمنين فيما يرتبط بعلامات الظهور هي التطبيق المستعجل أو التطبيق غير الدقيق لعلامات الظهور، لأنه عندما لا تنطبق هذه الحادثة كما تصورنا وليس كما هي حقيقة هذه العلامة، كما تصورنا نحن ثم قلنا بأنه العلامة الفلانية مصداقها الشخص الفلاني أو وتسير الأحداث باتجاه آخر، يحدث إحباط، نوع من الإحباط فيما يرتبط بالعقيدة اتجاه الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا الإحباط قد يؤدي إلى ضعف الإيمان. لذلك ينبغي الحذر من التعامل مع أمثال هذه الأخبار على نحو العجلة. نعم الأمل مستمر وينبغي أن يتقوى في القلوب، الله تبارك وتعالى فتح باب الدعاء بتعجيل الفرج، ويمكن أنه حتى العلامات التي ينبغي أن تحدث، افترضنا أن هنالك 60 سنة تحتاج إلى فترة زمنية لحدوث بعض العلامات، إذا صدق الناس في دعائهم وفي طلبهم الله تبارك وتعالى لا يطوي هذه 60 سنة في ليلة ويظهر وليه. وعلى هذا الأساس ينبغي التعامل بحذر مع أمثال هذه الأخبار، ونحن دائما ندعو الله تبارك وتعالى بتعجيل الفرج. شكرا للأخ الزكي اللامي، وشكرا لكم أحبانا تابعوا مشكورين ما تبقى من فقرات برنامج الشمس خلف السحاب.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تابعوا أيها الأصائب تقديم حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، حيث ننقل لكم في الفقرة التالية قصة مؤثرة وموثقة في لزوم كتمان الأسرار. اخترنا لهذه القصة العنوان التالي: لا تخبر أحدا.
موسيقى
مستمعي الأفاضل، نقل عدد من العلماء عن سماحة العلامة السيد عباس المدرسي دام ظله من علماء حوزة قم المقدسة قوله:
ذهبت برفقة والدي المرحوم إلى لقاء العالم الرباني آية الله السيد حجة قدس سره في منزله الكائن خلف مدرسة الحجية بقم المقدسة، فحكى لنا السيد حجة قصة وقعت له في أيام دراسته قائلا: كنت في فقر مدقع وضيق مالي شديد إلى الدرجة التي لم أحصل أنا وزوجتي وأطفالي على ما نأكله قدر الحاجة الطبيعية، وذات يوم حينما عزمت على الخروج إلى الدرس قالت لي زوجتي: يا سيد، ليس لدينا اليوم أي شيء من الطعام على الإطلاق. أنزلت رأسي خجلا وودعتها إلى الدرس، ولما عدت إلى المنزل وجدت الوضع مؤلما للغاية، فدخلت غرفتي وصليت ركعتين هدية إلى سيدي ومولاي الإمام الحجة عليه السلام، ثم قلت مخاطبا إياه: سيدي، لمن نحن ندرس ونتعلم وندرس ونعلم؟ ألسنا طلاب مدرستك؟ ألسنا جنود نهضتك؟ إذا كنا كذلك فأعنا على لقمة العيش كي نواصل طريقك. وإثر هذه الاستغاثة وإذا بطرقة على باب المنزل، ذهبت وفتحت الباب وسلم علي الطارق وسلمني ظرفا وقال: كل شهر مثل هذا اليوم آتيك بمثله فلا تخبر أحدا وفي أمان الله. ثم مشى ولم أستطع أن أكلمه بسبب التعجب والسرور والبهجة الغالبة. دخلت المنزل وفتحت الظرف أمام زوجتي، وكان فيه من المال ما يسد حاجة العوائل المرفهة في شمال طهران.
أيها الكرام، وقبل أن نتابع نقل هذه القصة نشير إلى أن آية الله السيد حجة كان من كبار علماء قم ومراجعها بعد رحيل مؤسس حوزتها الحديثة آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، وقد عاشت الحوزة القمية أصعب الأوضاع بسبب شدة الضغوط التي كانت تمارسها حكومة رضا البهلوي. قال قدس سره متابعا قصته:
صرنا بذلك المال نشتري جميع حوائجنا المنزلية ويبقى منه فائضا عن الحاجة، وكما أخذ مني العهد لم أصرح بهذا الأمر الغريب لأحد حتى جاء على وعده بعد شهر فقدم لي ظرفا آخر، واستمر هذا الكرم شهرين آخرين حتى سألته: هل من الممكن أن أعرف اسمكم الشريف؟ ثم ذكر السيد حجة أن هذا الرجل أخبره باسمه وعنوان محل عمله في سوق طهران وذهب. ثم قال قدس سره: وذات يوم كنت جالسا مع شقيق زوجتي وهو العالم الجليل آية الله الشيخ مرتضى الحائري ابن المرجع الأستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري، فبحت له بسر هذا الرجل. ثم راحت الأيام حتى اليوم الموعود حيث كنت أنتظر الرجل فلم يأتي، وانتهى الشهر ولم أره، وبدأ المال ينفد وينفد حتى نهاية الشهر الآخر، فعادت أيام الضيق وصعوبات الجوع. تذكرت أنه أعطاني عنوانه فقلت في نفسي: لماذا لا أذهب إليه وأستفسر عن سبب الانقطاع؟ وهكذا جئته على العنوان فدخلت عليه الغرفة سلمت وجلست حتى انتهى الحاضرون من مهامهم وخرجوا. فدنوت منه وسألته عن حاله، وكنت أود أن يفاتحني الموضوع بنفسه ولكنه لم يفعل، ففتحته به خجلا وقلت: يا حاج، كنت قد عودتنا على عطاء سخي، وقد انتظرتك حسب الاتفاق في الأشهر الأخيرة، فلم أتشرف باللقاء، خيرا إن شاء الله. أطرق الرجل رأسه قليلا ثم نظر إلي نظرة الآسفين وقال: إن الذي أمرني أن أعطيك أمرني بالتوقف. سكت الرجل ولم يتكلم أكثر من هذا. هنا عرفت كم قد خسرت من لطف الإمام وكرمه عندما خالفت الشرط بأن لا أبوح بالسر لأحد ولو كان آيات الله الشيخ مرتضى الحائري.
بهذا أيها الأعزاء ينتهي لقاؤنا بكم ضمن برنامجكم شمس خلف السحاب، استمعتم إليه مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.